إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس الحج، فقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالحج فريضة الله، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا أردت الأجر الكامل في الحج فعليك أن تجتنب الرفث والفسوق ليحصل لك الأجر الكامل. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وفي رواية: كما ولدته أمه. وهذا الحديث يبين فضل الحج، وأن الإنسان إذا حج فلم يتلبس برفث ولا بفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. فقد شرط الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حصول هذا الأجر وحصول هذا الفضل بأن لا يقع الحاج في رفث ولا فسوق. وولاة الأمر في هذه البلاد يراعون مصالح العباد والبلاد، وكان من ذلك أنهم أمروا ووجهوا بأن لا يكون الحج إلا بتصريح، لما يحققه أخذ التصريح من تنظيم لأمور الحج، خاصة مع الزحام الشديد الذي يقع للناس في هذا الأمر. فمن لم يتمكن من أخذ التصريح فما ينبغي له أن يأتي إلى الحج، لأنه لم يجد السبيل الذي يمكنه من الإتيان بالحج. والله عز وجل يقول: من استطاع إليه سبيلا. فعدم وجود التصريح يعني أنه قد قصرت في أخذ هذا السبيل الذي يعينك لأداء هذه الفريضة. والحج بالتالي بدون تصريح فسق، لأنه مخالفة لأمر ولاة الأمر ولنظام ولي الأمر الذي تجب طاعتهم، ولأن ترك التصريح يجر الضرر عليك وعلى الآخرين بسبب زيادة الزحام والمخالفات والهرب من رجال الأمن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ولأن أداء النسك بغير تصريح يضعف الخدمات التي تقدمها الجهات المسؤولة للحجاج والعمار، ولأن ترك أخذ التصريح إخلال بالنظام الذي يريد ولاة الأمر حفظه حفظا لحقوق الناس فيه، ولأن ترك أخذ التصريح فيه استهانة بالحقوق العامة التي يجب حفظها والمسلمون على شروطهم، وهو من الغش. فمن أدى النسك بغير تصريح وقع في الفسق، وبالتالي حرم نفسه من الأجر المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنبه كيوم ولدته أمه. قد يصح حجه ولكن لا ينال هذا الأجر، لأنه مشروط بأن لا يرتكب الحاج الفسق، والحج بغير تصريح فسق. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طاعة ولي الأمر في أن لا يكون الحج إلا بتصريح هو من التعاون على البر والتقوى، ومخالفة أمر ولي الأمر في أن يحج الإنسان بغير تصريح هو من التعاون على العدوان، لأن ترك التصريح فيه عدوان على الآخرين الذين حجوا بتصريح، يضيق عليهم الطريق وينافسهم في أداء هذه الشعيرة، ويضيع نظام الحج الذي يريد به ولي الأمر أن يحفظ البلاد والعباد ويكون في ذلك ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. ولذلك لابد أن يمتثل المسلم هذه التوجيهات، وقد صدرت الفتوى من الجهات المسؤولة في بلادنا أن من لم يستطع أخذ التصريح فقد فقد السبيل الذي شرط الله عز وجل وجوب الحج عليه. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأفاد أن من لم يستطع إليه سبيل لا يجب عليه الحج، فكذا من لم يجد التصريح لا يجب عليه الحج. لا بد أن تحج وأنت معك هذا التصريح من جهة ولاة الأمر. ألا وإن الله أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، ثم بملائكته المسبحة بقدسه، ثم بنا أيها الحضور من جنه وإنسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ الحجاج والمعتمرين، ويسر لهم أداء مناسكهم آمنين، واجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما تقوم به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما فيه رضاك، واجعل عملهم موافقا لهداك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا سميع الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس الحج، فقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالحج فريضة الله، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا أردت الأجر الكامل في الحج فعليك أن تجتنب الرفث والفسوق ليحصل لك الأجر الكامل. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وفي رواية: كما ولدته أمه. وهذا الحديث يبين فضل الحج، وأن الإنسان إذا حج فلم يتلبس برفث ولا بفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. فقد شرط الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حصول هذا الأجر وحصول هذا الفضل بأن لا يقع الحاج في رفث ولا فسوق. وولاة الأمر في هذه البلاد يراعون مصالح العباد والبلاد، وكان من ذلك أنهم أمروا ووجهوا بأن لا يكون الحج إلا بتصريح، لما يحققه أخذ التصريح من تنظيم لأمور الحج، خاصة مع الزحام الشديد الذي يقع للناس في هذا الأمر. فمن لم يتمكن من أخذ التصريح فما ينبغي له أن يأتي إلى الحج، لأنه لم يجد السبيل الذي يمكنه من الإتيان بالحج. والله عز وجل يقول: من استطاع إليه سبيلا. فعدم وجود التصريح يعني أنه قد قصرت في أخذ هذا السبيل الذي يعينك لأداء هذه الفريضة. والحج بالتالي بدون تصريح فسق، لأنه مخالفة لأمر ولاة الأمر ولنظام ولي الأمر الذي تجب طاعتهم، ولأن ترك التصريح يجر الضرر عليك وعلى الآخرين بسبب زيادة الزحام والمخالفات والهرب من رجال الأمن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ولأن أداء النسك بغير تصريح يضعف الخدمات التي تقدمها الجهات المسؤولة للحجاج والعمار، ولأن ترك أخذ التصريح إخلال بالنظام الذي يريد ولاة الأمر حفظه حفظا لحقوق الناس فيه، ولأن ترك أخذ التصريح فيه استهانة بالحقوق العامة التي يجب حفظها والمسلمون على شروطهم، وهو من الغش. فمن أدى النسك بغير تصريح وقع في الفسق، وبالتالي حرم نفسه من الأجر المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنبه كيوم ولدته أمه. قد يصح حجه ولكن لا ينال هذا الأجر، لأنه مشروط بأن لا يرتكب الحاج الفسق، والحج بغير تصريح فسق. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طاعة ولي الأمر في أن لا يكون الحج إلا بتصريح هو من التعاون على البر والتقوى، ومخالفة أمر ولي الأمر في أن يحج الإنسان بغير تصريح هو من التعاون على العدوان، لأن ترك التصريح فيه عدوانا على الآخرين الذين حجوا بتصريح، يضيق عليهم الطريق وينافسهم في أداء هذه الشعيرة، ويضيع نظام الحج الذي يريد به ولي الأمر أن يحفظ البلاد والعباد ويكون في ذلك ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. ولذلك لابد أن يمتثل المسلم هذه التوجيهات، وقد صدرت الفتوى من الجهات المسؤولة في بلادنا أن من لم يستطع أخذ التصريح فقد فقد السبيل الذي شرط الله عز وجل وجوب الحج عليه، والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأفاد أن من لم يستطع إليه سبيل لا يجب عليه الحج، فكذا من لم يجد التصريح لا يجب عليه الحج، لا بد أن تحج وأنت معك هذا التصريح من جهة ولاة الأمر. ألا وإن الله أمرنا بأمر بدأ به بنفسه ثم بملائكته المسبحة بقدسه ثم بنا أيها الحضور من جنه وإنسه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ الحجاج والمعتمرين، ويسر لهم أداء مناسكهم آمنين، واجز حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما تقوم به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما فيه رضاك، واجعل عملهم موافقا لهداك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا سميع الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.